جميع الحروب. وأشار بازشكيان خلال لقائه مع مانياس أوترستاد السفير السويدي الجديد في طهران إلى العلاقات الدبلوماسية الممتدة لسنوات بين البلدين، منوها بالسياسة المبدئية الإيرانية لتجنب الحروب والسعي إلى ترسيخ السلام. ولفت إلى أن إيران تريد إرساء السلام ووقف جميع الصراعات، وأنه يمكن حل المشاكل عن طريق التفاوض والحوار وتجنب العنف. أعلنت إيران رفضها القاطع لخطة الرئيس الأمريكي ترامب تطهير غزة والسيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة. واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطة ترامب تتماشى مع خطة الكيان الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته بشدة. ووصف بقائي عزم ترامب ضم قطاع غزة بأنه هجوم غير مسبوق على المبادئ والأسس الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بتدمير هويته الوطنية والتاريخية. وحول ردود الأفعال الإيرانية بشأن سياسة الضغوط القصوى لواشنطن طهران، تابعوا هذا التقرير.
توالت ردود الأفعال الإيرانية الرسمية عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بإعادة فرض سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى من خلال الحظر المفروض على إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن سياسة الضغوط القصوى تجربة فاشلة وستفشل كما فشلت في السابق. وتعليقا على تصريحات ترامب حول مساعي طهران للحصول على السلاح النووي، شدد عراقشي أن إيران عضو ملتزم بمعاهدة منع الانتشار النووي، وموقفها بشأن هذه المسألة واضحة تماما، مشيرا إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية التي تحرم امتلاك هذا النوع من السلاح. في سياق متصل، شدد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي إن إيران لم ولن يكون لديها برنامج للأسلحة النووية، مضيفا أن النهج الذي تتبعه إيران في هذا المجال واضح تماما. بدوره دعا مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني إلى اليقظة والتنبه لأفعال أمريكا والكيان الإسرائيلي في المنطقة لإحداث الفوضى وتحقيق مصالحهما الخاصة. من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف تعليقا عن إعلان ترامب استعداده للاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض مع أمريكا ليس هو الحل للمشاكل.
إن المفاوضات مع أمريكا ليست الحل لمشاكلنا، الحل لمشاكلنا هو رفع الحظر والعقبات، ولا أعتقد أن أحدا في الحكومة لديه أي أمل في أمريكا، بل نحن نتطلع لإزالة العقبات.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال أن إيران أثبتت مرارا وتكرارا أنها مستعدة للتفاعلات السياسية والدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية، لكنها أيضا حازمة ومصممة على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني، وسترد على أي تهديد وضغط بقوة. وتأكيدا على فشل إجراءات الحظر، أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد تحقيق إيران رقما قياسيا لصادراتها النفطية خلال الشهر الماضي. وتعليقا على إعادة ترامب فرض سياسة الضغوط القصوى، قال باك نجاد: لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتحدثون عن ممارسة سياسة الضغوط القصوى، مؤكدا أنها سياسة فاشلة.
دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكدة عدم سماحها لأي دولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها. من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات ترامب نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم، مضيفة أن اجتماعه مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة والرامي للتقرير مستقبل الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. بدورها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات ترامب بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة ليست للبيع. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ولن يتزحزحون منها مهما كلف الأمر. وخلال كلمة له في جامعة الزيتونة في العاصمة التونسية، قال الشيخ صبري إن موقف الشعب الفلسطيني من التهجير على مر العقود الماضية واضح، مشددا على تمسك الفلسطينيين بأرضهم مهما كلف الأمر. وطالب خطيب المسجد الأقصى الدول العربية المجاورة لفلسطين الثبات على موقفها من قضية تهجير الفلسطينيين ولا تخضع للضغوط الأمريكية. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم بنشر قوات أمريكية في قطاع غزة كجزء من اقتراحه السيطرة على القطاع. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لترامب بشأن قطاع غزة وتهجير سكانه، إذ أعلن بعد لقائه رئيس حكومة الاحتلال أن بلاده تتولى أمر قطاع غزة، زاعما أنه ليس أمام الفلسطينيين أي بديل سوى مغادرة قطاع غزة، وأنه يريد أن يأخذ الأردن ومصر فلسطينيين من القطاع. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المناطق والمخيمات في شمالي الضفة الغربية المحتلة، مخلفا 30 شهيدا وعشرات الجرحى، وسط تدمير واسع للبنى التحتية وإحراق منازل واعتقال العشرات من الفلسطينيين. ففي مخيم جنين عمدت قوات الاحتلال إلى تفجير مربعات سكنية، وحولت مدينة طول كرم ومخيمها إلى سكنات عسكرية، وأجبرت 75% من السكان على النزوح. قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام إنه يعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية. سلام أكد مواصلته الجهود لتأليف حكومة تكون بغاية الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، مشددا على أنه لن يسمح بأن تحمل التشكيلة الوزارية في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد رفضها القاطع لخطة ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها. المقاومة الفلسطينية تدين تصريحات ترامب وتؤكد عدم سماحها لأي دولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها. والاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وإن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على الخروقات والانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية من خلال توجيه أمريكا التهم للدول المستقلة عن باطل وتحويل الجلاد إلى ضحية وبالعكس، وهذا ما يفسر بأنه ترويج لانتهاك القانون، حيث وجهت أمريكا التهم لكوبا وأعادت إدراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب في إجراء غير مبرر ولا أساس له ومرفوض. عنوان الحلقة: أمريكا تنتهك اتفاق فيينا في تدخلاتها اللامشروعة في كوبا. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، إن توجيه أمريكا التهم لكوبا وإعادة إدراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب هو إجراء غير مبرر ولا أساس له ومرفوض، وإن ممارسات كهذه أحادية وهي بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لخرق القانون. وتعليقا على إعادة إضافة اسم كوبا إلى قائمة ما تزعمه أمريكا بالدول الداعمة للإرهاب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استخدام أمريكا لهكذا قوائم لا أساس له وهي متهورة ومشوهة لسمعة الدول المستقلة من أجل تطبيق السياسة الخارجية لها والذي له ماض طويل، ورأى أن إجراءات كهذه مغايرة لمبادئ القانون الدولي وذريعة لممارسة العقوبات الأحادية والجائرة ضد الشعوب المستقلة. وقال إن القيام بهكذا أعمال أحادية من جانب دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ليس يؤدي إلى إهدار الحقوق الأساسية الإنسانية للشعب الكوبي فحسب، بل هو بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لانتهاك القانون، ومن الضروري أن يلقى معارضة من الأسرة الدولية. يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ألغى بعد ساعات من بدء مهام عمله قرارا لسلفه جو بايدن بحذف كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وكانت إدارة بايدن قد أزالت وفي خطوة متأخرة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وفعلت إدارة ترامب نفس الفعلة مع اليمن وأعادت اسم حركة أنصار الله الممثل الحقيقي للشعب اليمني إلى لائحة الإرهاب بعد أن أخرجتها إدارة الرئيس بايدن المنتهية ولايته من اللائحة. حاولت الولايات المتحدة شراء كوبا في عام 1848 وفي عام 1854 من إسبانيا، ونجحت في الاستيلاء على كوبا في عام 1898 باعتبارها إقليما أمريكيا بموجب معاهدة باريس. واستمرت هيمنتها الاقتصادية والسياسية على الجزيرة بعد استقلال كوبا رسميا في عام 1902، ويشكل الحظر جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية الأوسع نطاقا ضد الجزيرة بسبب الخلافات الصارخة بشأن الهجرة، متذرعة بحجج واهية كمكافحة الإرهاب والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان في الجزيرة والمساعدات الإنسانية وسياسة التجارة والمطالبات المالية وتسليم الهاربين والسياسة الخارجية الكوبية. مواقف واشنطن حيال كوبا انتهاك صارخ لاتفاق فيينا الذي يحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن الأفعال غير القانونية من قبل السفارة الأمريكية في هافانا انتهكت كلا من مدونات قواعد السلوك الدولية للدبلوماسيين واتفاق إعادة فتح السفارتين في واشنطن وهافانا في عام 2015. وتعتبر الأفعال غير القانونية من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد وتهدف إلى مهاجمة نظامها الدستوري. وتواصل واشنطن منذ مدة طويلة تعزيز حصارها الساري منذ العام 1962 لإجبار كوبا على التخلي عن دعم حكومة الرئيس الاشتراكي الفنزويلي مادورو. ويشمل الإجراء الأمريكي الجديد 9 مطارات دولية، بينها مطار سانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدينة في الجزيرة. وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على الجزيرة منذ تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلال فترته الرئاسية الأولى خلفا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي شهد عهده تقاربا تاريخيا بين البلدين. وألحقت العقوبات الأمريكية المشددة أضرارا كبيرة بالسياحة والاستثمارات في الجزيرة وقلصت كذلك وارداتها من المحروقات. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أمريكا تنتهك اتفاق فيينا في تدخلاتها اللامشروعة في كوبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. Thank you.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول، وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. ومن بين الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري. ولد في مدينة الري، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، ومن محبي أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تربى وترعرع في أسرة علمية في مدينة بغداد، وأخذ بعد أن اشتد ساعده في العلم والمعرفة بطلب الحديث مغتربا في الشام ومصر، حتى قضى أكثر من 50 عاما في مصر جالس فيها العلماء والمحدثين بحثا عن الأحاديث والروايات. وتضمن كتابه الذي اخترناه لكم من بين كتبه الكثيرة روايات تحدثت عن فضل أهل بيت النبوة والرسالة، فتحدث عن مكانة خديجة سلام الله عليها، وعن زواجها بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأخبار بنات الرسول، وبالأخص عن فاطمة الزهراء عليها السلام، وعن الحسن والحسين وباقي الأئمة الأطهار عليهم السلام، كما تحدث أيضا عن أولادهم المعروفين. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذه الظاهرة المضيئة في الصعيد العلمي أن يتصدى العديد من كتاب ومحققي وعلماء مذهب أهل السنة والجماعة للكتابة والحديث حول أهل البيت ظاهرة تستحق التوقف. ترى إلى ماذا تهدف وما معناه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة أتصور أن المسألة خصوصا في القرون الأولى للإسلام لم تكن مسألة غريبة. كانت الأحاديث التي تتحدث عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تملأ الخافقين، نقلها الجميع من جميع المصادر الموجودة. كان هناك حب معروف لأهل البيت عند أغلب الطبقات، ربما إلا من التهمة بأن يكون ناصبيا أو غيره، لأن أبرز العداوة، وإلا بصورة عامة لا يوجد في أهل البيت ما يؤدي إلى أن يبغضهم الإنسان. في هذا السياق كان هذا التأليف، وكانت تأليفات جدا عديدة هي تتحدث عن هذا الحب وهذه الروايات المتكثرة التي تحدثت عن ذلك. لم يكن مجرد الانتماء إلى مذهب آخر مانعا من الالتزام بهذا. طبعا مؤلف الكتاب هو الرازي الدولابي، كان يعد من تلامذة أبي حنيفة، فلذلك هو تستطيع أن تقول بأنه قبل بداية المذاهب، ولكنه لم يكن يأخذ أحكامه من المدرسة، من مدرسة أهل البيت، ولكن كان الظاهر أنه يكمن حبه الكبير إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، ولذلك عكف على هذا التأليف وجمع فيه الروايات أو نتف من الروايات التي تحدثت عن مقام هذه الذرية الطاهرة.
نعم، إذن هذا الكتاب هل هو في الحديث أو ماذا يعني؟
هو كتاب حديثي، كتاب لنقل الحديث الأحاديث التي تشير إلى خصوص فضائل هذه الذرية الطاهرة.
نعم، وإلى من استند المؤلف في انتقاء هذه الأحاديث؟ هل هناك منهج خاص أو ماذا؟
ميزتان مهمتان للكتاب. الميزة الأولى بأنه يعني طريقة المؤلف في ذلك أنه جمع الحديث حول خديجة رضوان الله تعالى عليها، وحول فاطمة بنت النبي، وحول أولاد النبي وبنات النبي، بعد ذلك حول الحسن، حول الحسين، حول بقية بنات النبي، يعني ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرتبط بها، يعني من هي زوجته، ومن هم ذريته، من هم ذرية النبي، أولاده، بناته، وبقية الذراري. وتحدث كثيرا عن السيدة فاطمة بحيث يعد نصف الكتاب لذلك. هذه ميزة مهمة. الميزة الثانية المهمة للكتاب أنه تحدث بشكل كبير أن الحديث الذي يأتي به إنما يأتيه مسندا، وأصلا ذكر في مقدمة الكتاب بحثا توثيقيا للرواة الذين يتحدث عنهم، يعني الذين ينقل عنهم الرواية. طبعا طبعا المصنف بعد ذلك تعرض إلى هجمة كبيرة، بحيث يعني جاء علماء الجرح والتعديل ما بين يعني مكبر له لأنه رجل كان معروف بفضله، وما بين ذام له باعتبار الصور أن التهمة الرئيسية كانت هو تأليف هذا الكتاب وربما كتب أخرى لم تصلنا في ذلك.
نعم، حول بنات الرسول، وتعلمون بأن هناك اختلافا في هذه النقطة، ما هي الأخبار التي اعتمد عليها المؤلف في تبيان هذه النقطة؟ لو سمحتم الجواب بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
سألنا قبل الفاصل حول الأخبار التي اعتمدها المؤلف الأنصاري الرازي في كتابه الذرية الطاهرة حول بنات الرسول صلى الله عليه وآله.
طبعا هناك خلافا كبيرا في تحديد بنات الرسول، والخلاف ليس في أنه كانت هذه البنات موجودات في بيت النبي، الجميع يتفق على أنه هذه البنات كانوا موجودات في بيت النبي، وكانت تربية النبي لهن واضحة، وكانت يعني حتى في أيام خديجة، ولكن البحث على أن هل هن ربائب للنبي، بمعنى أنه كانت لأزواجه من أزواج آخرين، وحينما جاء النبي وتزوج بهذه الزوجة كانت ابنة لشخص آخر، فلذلك رباها النبي فبقيت في حجره فيقال أنه هذه ربيبة، أو أنه لا هن بنات للصلب. هناك خلاف في ذلك. الروايات التي ينقلها هنا يرقب هذا المشهور أنه أو الروايات الموجودة المتعارفة على أنه هذه هي بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما نحن نستند إلى كثير من الروايات التي تتحدث على أن النبي ربما لم يكن له إلا فاطمة، ولكن يوجد حتى عندنا يعني في المذهب الإمامي ما يتحدث على أنه توجد بنات أخريات، لكن الجميع يتفق وهذا هو الأهم على أنه بنات النبي اللواتي أصبحت لهن ذرية هي محصورة بالسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، والبقية ماتوا ولم يولد لهن شيء أو ولد لهن شيء ثم مات، يعني لم تكن ذرية لا من البنات ولا من الأولاد، وبقي على الخلاف. هو ينقل مجموعة من الروايات التي تتحدث عن هذه النساء هن بنات أم ربائب.
جيد، وحول الزهراء عليه السلام ماذا يقول؟
الزهراء يكبر يعني كما قلت لك باعتبار أن الزهراء تعتبر هي صاحبة الذرية الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نحن نعرف اليوم على أن كل نسب يصل إلى رسول الله إنما يصل عن طريق الزهراء سلام الله تعالى عليها.
نعم.
وليست ميزتها فقط في كون نسب رسول الله أو ذرية رسول الله منها، وإنما باعتبار أن الزهراء لها مقام جدا كبير، خص الكتاب روايات عديدة جدا للحديث عن الزهراء، عن مقام الزهراء، عن ولادة الزهراء، عن وفاة الزهراء، عن أولاد الزهراء، عن حياة الزهراء، تحدث بشكل مفصل، وهذا هو الذي يعني يكشف ربما ميزة الزهراء عن بقية تلك البنات على أنه ربما وجود الذرية لا يعد هذا الفرق فارقا كبيرا، بأن التاريخ تحدث عن الزهراء بشكل مفصل جدا، يعني الأحاديث من الطرفين تحدثت عن مقام الزهراء بشكل لا يدانيه شيء، ولم تتحدث عن تلك البنات إلا بنزر يسير من الروايات أنه فلانة تزوجها فلان ثم ماتت ثم انتقلت. هذا يثير التساؤل أن هذه ربما كانت صحيح هي ربائب للنبي. لا أريد أن أدخل في البحث، ولكن المصنف يشير إلى هذه الروايات وإلى تلك الروايات.
يعني هذا ما أردت الوصول إليه من وراء هذا السؤال. كما تعلمون هناك ولاء عام، هناك حب عام من جميع المسلمين لأهل البيت عليهم السلام، وهذا الكتاب يعتبر نموذجا لهذه المحبة. ولكن في كتاب كهذا وهو كتاب متقدم القرن الثالث الهجري، هل توقف المؤلف عند المحطات المهمة والبارزة في حياة الزهراء عليه السلام، أي حول مثلا موضوع كافدك أو موضوع مثلا الخلافة أو ما حدث مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو حول موقفها من الخلفاء، ماذا يقول المؤلف حول هذه الأمور؟
لم يتحدث بشكل واضح عن ذلك، يعني كان كأن الهدف من تأليف الكتاب هو الحديث حول من هم، يعني التعريف الأولي بالذرية، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه أراد أن يتحدث حديثا أوليا، من هي الزهراء، كم عاشت الزهراء، كيف ولدت الزهراء، كيف تزوجت الزهراء، كيف ماتت الزهراء سلام الله تعالى عليهم، هذا هو الحديث الأساسي في ذلك. ولذلك المسائل الجانبية، ربما أحداث مريرة كما تعرف مرت على الزهراء، لم يشأ وربما لم يكن هدف الكتاب هو الإشارة إليها، يعني ما الذي حدث مع زهراء بعيد وفاة رسول الله، ماذا كانت ترى حيال الظروف القائمة السياسية في ذاك الوقت، لم يكن المصنف ليتعرض إلى شيء من هذا القبيل.
نعم، حول الحسن والحسين وبالذات حول باقي الأئمة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تناول المؤلف هذا الموضوع؟
أيضا تحدث حول الحسن وحول الحسين، كيفية ولادتهم، أنهم أولاد للزهراء سلام الله عليهم، طبعا إضافة إلى الحوراء زينب وأم كلثوم، على الخلاف الموجود في وجود بنت رابعة، يعني ولد رابع للزهراء من أمير المؤمنين، أيضا حديث واضح عن هؤلاء، كيفية الولادة، من هم هؤلاء، تعريف بذلك. الكتاب كتاب تعريفي لهذه الذرية، لكنه إضافة إلى هذا التعريف يحمل في طياته الكثير الكثير من الفضائل والكرامات الكبيرة التي كانت لهذا البيت، وهذه طبعا لا تنفك، يعني أنت تتحدث عن الولادة إنما تتحدث عن فضيلة من الفضائل، تتحدث عن الوفاة هناك فضيلة، وهكذا في جميع لحظات الحياة التي عاشتها، خصوص يعني السيدة خديجة والسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليهم.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، كنا في حديث معا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط حول كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد ابن أحمد ابن حمد الأنصاري الرازي، وذلك من خلال برنامج بساتين العلماء. نشكركم على حسن المتابعة، كما نتمنى لكم كل السعادة والتوفيق، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث نقوم بالتجول بين مدن وأقضية محافظة سمنان ومدينة جارمسار الجميلة لنتعرف على تاريخ هذه المدينة وعلى الأطعمة المحلية فيها، ومنها تحجين جارمساري وخبز الفطير. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأفاضل، مدينة جارمسار الجميلة، المدينة التي يطلق عليها أحيانا اسم خاره، لها تاريخ يمتد إلى 3500 عام. كانت هذه المدينة تسمى في عهد الأشكانيين خواران.
مرت مدينة جارمسار بأحداث تاريخية وهجمات مثل هجوم المغول والسلاجقة، وهي الآن من المناطق العامرة في محافظة سمنان، وتضم الكثير من المدن والقرى. هذه المدينة العريقة التي يمتد تاريخها إلى بضعة آلاف من السنين تضم الكثير من المناطق السياحية ونقاط الجذب التاريخية والطبيعية، ومنها جبل التنين وصحراء
ريجيجين وقمة جولزار ونفق غارم سار الملحي ومنطقة رامي السياحية وخان قصر بهرام والطريق المرصوف بالحجارة وطريق الحرير عند جبل سياهكوه.
في عام 1940 تغير اسم هذه المدينة من خوارة إلى غارمسار، وتشمل هذه المدينة قسما من هضبة إيران الوسطى، وقد أحاطت بأطرافها جبال شاهقة حيث تحول دون نفوذ رطوبة البحار في أطراف هذه المنطقة. ينبع نهر حبل رود من سلسلة جبال البرز الوسطى ويروي المناطق المحيطة بغارمسار. تكثر التغيرات الفصلية وعوامل المناخ ومنها أشعة الشمس في غارمسار، وهو ما أدى إلى أن يكون الصيف في هذه المدينة حارا وجافا للغاية وأن تلقب بالشمس الساطعة. ومن الطريف أن نعلم أن هذه المنطقة هي أول موطن من مواطن حياة الفهد الإيرانية.
وفيما يتعلق بالأهالي الساكنين في هذه المنطقة، علينا أن نقول أن قومية مختلفة تعيش في غارمسار، ومنها العرب والأتراك واللور والأكراد والجيلك، وهو ما أدى إلى أن يحدث تنوع ثقافي جميل للغاية في هذه المدينة.
في خلال سفرنا إلى غارمسار علينا أن نتذوق الطعم المعروف لأشهر هدايا هذه المدينة، ألا وهي الشمام الحلو. كما علينا أن لا ننسى الفطائر وفطير الشاي والبقسم وغيرها من حلويات غارمسار التقليدية.
وفضلا عن المنتجات المأكولة في غارمسار، فإن علينا أن لا ننسى صناعاتها اليدوية، وأهمها بسط هذه المدينة التي تتمتع بشهرة واسعة. ومن بين الصناعات اليدوية الأخرى حياكة السجاد والأقمشة والخورجينات وعمل الفخار والنقش على الخشب. ويوجد في مركز مدينة غارمسار سوق للصناعات اليدوية في ساحة معلم، حيث تعرض فيه أنواع الصناعات الفنية المنزلية واليدوية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الأحبة، تتميز محافظة سمنان فيما يتعلق بالسياحة الغذائية بالكثير من الأنشطة، وقد أقيمت فيها حتى الآن العديد من المهرجانات الغذائية في المدن المختلفة. ومن بين أشهر هذه المهرجانات والكرنفالات ذلك المتعلق بنوع من الطعام يسمى تهجين. فهناك أنواع مختلفة من هذا الطعام تطبخ في محافظة سمنان، ومنها ما يتعلق بقضاء غارمسار، وهو تهجين غارمساري الذي يتميز بطعم لا نظير له. ويطبخ هذا الطعام من اللحم والرز، وهو في الحقيقة نوع من اللحم بالرز، ويتم طبخه في معظم المناسبات، العرائس والولائم، وكذلك كنذر.
ويدخل في إعداد التهجين لحم الغنم والبصل والرز والكشمش والزعفران والمخمر المركز والكمون وبهارات الكاري ومسحوق الحسرم ومسحوق الليمون ومسحوق القرفة والملح والفلفل الأسود.
مستمعين الأطايب، تتميز الفطائر والحلويات في مدينة جارمسار بالكثير من التنوع والجاذبية، مثل الرغيف المعروف باسم التفتون الذي يخبز من قبل القرويين في البيوت وبالطريقة التقليدية، ومثل الرغيف المعروف باسم تشيزاكنون الذي يتم إعداده باستخدام شحم ذيل الخروف أو ما يسمى باللية. وهناك أيضا خبز الشعير والفطير وكردك ودستور قاضي أي أمر القاضي، وغيرها من أنواع الفطائر والحلويات اللذيذة والأصيلة في هذه المنطقة.
نعم، ويتكون خبز الفطير الجارمساري الذي يتميز بطعمه اللذيذ للغاية من الدقيق والسكر والبيض والزيت والخميرة ومسحوق البيكنج باودر والفانيلا وصفار البيض والزيت السائل.
نصل بكم الآن أيها الأعزاء إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين محافظات إيران ومدنها، بحثاً عن مظاهر السياحة الغذائية فيها
واستعراضاً طبعاً لمعالمها الحضارية والتاريخية، حتى نجدد اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. عند المزيد نترككم في رعاية الله تعالى،
إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، نصحتك بعيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك، رحمتك تسحر كلمتك. انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه، كهفك ملام ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملام كل قلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن،
حقي من أنفتن والعطفك أحن.
بحر عطفك
تسحر امواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك واخلديك باخلاقك جنيد
غيريك واخلديك باخلاقك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
مناسب بالأدب سويت العجب
مناسب بالأدب سويت العجب
أدبك ربك كلمة ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها منتد شخص
التاسعة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة أصحابكم في أخاد العبدالله والبداية من العناوين الرئيسية طهران تؤكد رفضها القاطع لخطة ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها المقاومة الفلسطينية تدين تصريحات ترامب وتؤكد عدم سماحها لأي دولة باحتلال فلسطين أو فرض وصاية على شعبها الاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات الضفة الغربية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية التفاوض والحوار في حل المشاكل، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إرساء السلام ووقف جميع الحروب. وأشار بيزشكيان خلال لقائه مع مانياس أوترستيد السفير